من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، فالمحاضرة لم تكن لي، وإنما كانت لأخينا الفاضل الداعي إلى الله أيمن الشوافي العدني، وهو قائم على دعوة في مدينة الراهدة، وشاء الله عز وجل أن يعتذر. ونتذاكر مع إخواننا في هذه الليلة ما يسره الله تبارك وتعالى حول حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو حول فقرة منه، وهو ما رواه الحاكم في مستدركه وغيره من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم هو وجماعة من أصحابه، وكان يمشي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من خلفه، فقال له معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أتأذن لي يا رسول الله أن أتقدم إليك على طيبة نفس؟ قال: نعم. فتقدم معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أسأل الله أن يجعل يومنا قبل يومك، أرأيت إن كان شيء ولا نرى شيئا إن شاء الله، فماذا نعمل من الأعمال بعدك؟ يعني أرأيت إذا نزل بك الموت فماذا نفعل ونعمل من الأعمال الصالحات بعدك؟ وهذا بمثابة طلب الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام، وطلب بيان الأعمال الصالحة التي يوصي بها بعد موته. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالجهاد في سبيل الله، أو قال: الجهاد في سبيل الله. ثم قال: نعم الشيء الجهاد في سبيل الله، والذي بالناس أملك من ذلك فالصيام والصدقة. ثم قال: نعم الشيء الصيام والصدقة، وعاد بالناس أفضل من ذلك. فقال معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما الذي عاد بالناس خير من ذلك؟ أي من الجهاد في سبيل الله، ومن الصيام، ومن الصدقة. فأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى فيه، وقال: الصمت إلا من خير، الصمت إلا من خير. فقال معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أو نؤاخذ بما تكلمت به ألسنتنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: فكلتك أمك يا معاذ، أو كلمة نحو ذلك. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا ما نطقت به ألسنتهم؟ ثم قال: فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت عن شر. وقال عليه الصلاة والسلام: قولوا خيرا تغنموا أو اسكتوا عن شر تسلموا. هذا الحديث صححه الإمام الوادع رحمه الله تعالى في صحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وهو شاهد لحديث معاذ المشهور الذي رواه الإمام الترمذي وفي بعض أسانيده ضعف، وهو مشهور يحفظه الكثير من الناس: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. في هذا الحديث معاشر المسلمين وفي الفقرة الأخيرة منه وصية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم بالصمت إلا من الخير. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فمن علامات ذلك أنه لا يتكلم إلا بالخير، فليقل خيرا أو ليسكت عن شر. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن قول الخير غنيمة، قولوا خيرا تغنموا، وأن السكوت عن الشر أي عدم الخوض فيه والتكلم به من أسباب السلامة، أو اسكتوا عن شر تسلموا. من أسباب السلامة أن الإنسان يحفظ لسانه عن قول الشر ويحافظ على هذه المضغة وعلى هذه القطعة الصغيرة من اللحم التي وهبها الله إياه، وتترتب عليها أحكام كثيرة، وربما إذا أطلق لها العنان ولم يضبطها بضابط من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام أوردته الموارد وسببت له المهالك والعقوبات. فهذه اللسان معاشر المسلمين نعمة من نعم الله، أنعم الله عز وجل بها على عباده، وذكر بهذه النعمة فقال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. من الذي يعرف قدر نعمة اللسان؟ لا يعرف ذلك إلا من حرمها، لا يعرف ذلك إلا من فقدها، فهو يتمنى أن الله عز وجل يهب له هذه الصفة، ألا وهي صفة النطق. فالبعض من الناس حرم منها فيعرف قدرها من حرمها، وكثير من الناس وهبه الله نعمة اللسان والنطق، ومع ذلك فإنه يستعمل هذه النعمة في غير طاعة الله عز وجل، وتسبب له ما جاء في هذا الحديث أنه يكب في النار على وجهه أو على منخريه. ما هو السبب؟ إنها حصائد الألسن، إنها عدم مراقبة الله عز وجل في هذه النعمة، ألا وهي نعمة اللسان. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبين لأصحابه أهمية المحافظة على اللسان، أهمية المحافظة على اللسان في هذا الحديث الذي ذكر آنفا، وهكذا فيما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجاء عن غيره: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إن لم تجد قولا صوابا أو سديدا تقوله: فصمتك عن غير السديد سداد، أو فصمتك عن غير الصواب سداد. فالإنسان إذا لم يجد خيرا يتكلم به لا يتكلم بالشر، فليس مفروضا عليه أن يتكلم بالشر، فعليه أن يذم هذا اللسان وأن يقيد هذا اللسان. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أو فخذيه أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. وقال كما في الترمذي من حديث أبي هريرة: من وقاه الله شر ما بين لحييه وما بين فخذيه أدخله الله الجنة، أدخله الله الجنة. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. بل بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان قد يتساهل في هذا اللسان بكلمة ولو كانت واحدة ربما تورده الموارد وتهوي به في النار، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. تخيل كلمة واحدة تخرج من لسانه من سخط الله عز وجل، تخرج من لسانه مما لا يرضي رب العالمين تبارك وتعالى، وهو غير مبال بها، لا يلقي لها بالا. جاء في رواية قال: ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. كلمة واحدة ما ألقى لها هذا الإنسان بالا كانت سببا لأن يزل في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وهكذا يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. إن هذا الحديث حديث عظيم وفيه وعيد شديد، جدير بمن تأمل هذا الحديث أن ينظر في أقواله وفيما يتكلم به مع الناس، سواء كان كلاما عاما أم خاصا. انظر إلى كلامك الذي تتفوه به، هل هو مما يقربك إلى الله أو هو مما يباعد بينك وبين رب العالمين؟ هل هو مما يسبب مرضاة الله عز وجل أو هو مما يسبب سخط الجبار تبارك وتعالى؟ يجب عليك أن تنظر في ألفاظك وتعلم أنك محاسب عليها بين يدي رب العالمين. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تأمل هذه الآية الكريمة: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي كلمة وأي قول تقوله فأنت محاسب عليه بين يدي رب العالمين تبارك وتعالى. يجب علينا أن نضع هذا الأمر نصب أعيننا وألا نتساهل في هذا الجانب العظيم، جانب زلقات اللسان، وجانب أن الإنسان يتكلم بالكلام الذي يسبب غضب رب العالمين تبارك وتعالى من حيث لا يشعر. فهذه الأدلة الكثيرة المتكاثرة وهذا الذي ذكر قليل من كثير تدل على أهمية هذا الموضوع وعلى أهمية هذا الأمر العظيم. فإن هذا اللسان معاشر المسلمين جاء في سنن الإمام الترمذي من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان وتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. هذه الأعضاء كلها إذا استقام اللسان استقامت، وإذا اعوج اللسان اعوجت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا قال الشاعر: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. هكذا إخواني في الله، إن البوائق التي تجتر على الإنسان من خلال اللسان كثيرة. نشير في هذا المقام إشارات إلى بعض من تلك البوائق التي ربما تكون من خلال هذه القطعة الصغيرة إن لم تضبط وتقيد بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، إن لم تقيد بما يرضي رب العالمين تبارك وتعالى، إن لم توزن بميزان من الشريعة الإسلامية، إذا كان الإنسان يتكلم بالكلام ولا يلقي له بالا ولا يتفكر في كلامه ولا يعد له جوابا بين يدي الله قبل أن يتكلم به، فإنها ربما تجره إلى آفات، وهذه الآفات منها ما هو كثير ومنها منها ما هو كبير وخطير، ومنها ما دون ذلك، وتتفاوت مراتبها. فمن أعظمها وأشدها القول على الله عز وجل بغير علم، الكذب على رب العالمين تبارك وتعالى. من أين يأتي؟ من أي جارحة؟ من خلال اللسان. الذين يكذبون على الله ويفترون على الله تبارك وتعالى، هذا الجرم الكبير والإثم الخطير إنما دخل من قبل اللسان. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لا يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة إذا كان لا يبالي بالكذب على الله تبارك وتعالى، يكذب على الله عز وجل ويقول عليه بغير علم. هذا من أعظم الجرائم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا من الإثم العظيم ومما حرمه الله تبارك وتعالى. وقال سبحانه: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. بسبب قولكم على الله غير الحق، بسبب افترائكم على رب العالمين تبارك وتعالى، تجزون عذاب الهون. إن الكذب على الله عز وجل كما سمعتم من أعظم الجرائم ومن أشدها، كفر بالله تبارك وتعالى، الكذب على الله تبارك وتعالى. وهكذا أيضا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الجرائم ومن أكبر الآثام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عن أبي هريرة وعن غيره من الصحابة وهو حديث متواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا، يتعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فليتبوأ مقعده من النار. وهكذا قال في حديث المغيرة: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ليس كالكذب على غيره من أحد الناس. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يتحرى في الأحاديث التي يحدث بها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وينظر ما صح عنه عليه الصلاة والسلام، ولا يأخذ كل ما هب وكل ما درج مما لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام ومما بين أهل العلم أنه لم يثبت إليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب. انظر، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، أي يعرف أنه كذب، فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. والكذب على الله عز وجل وعلى النبي عليه الصلاة والسلام يتضمن تشريع ما لم يشرعه الله تبارك وتعالى. فلهذا كان جرما خطيرا، لأنه يتضمن التشريع، ويتضمن كذلك أيضا نسبة شيء إلى الله أو إلى رسوله لم يقل، وهذا يؤدي إلى أن الناس يتخذون ذلك شريعة ودينا، فلهذا كان أعظم من الكذب الآخر الذي على آحاد الناس. فالحذر الحذر من هذا، وعلى المسلم أن يتحرى في جانب الأحاديث النبوية، فلا ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما صح، فإذا كان يشك في صحة الحديث لا يجوز له أن يحدث به، لا يدري هو حديث صحيح أو ضعيف، لا يصلح أن يحدث به إلا إذا عرف أنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد حفظ الله هذه الشريعة وحفظ الله هذا الدين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فبين أهل العلم ما ثبت عنه مما لم يثبت، وألفت الكتب التي جمعت الأحاديث الصحيحة، ومن أعظمها وأجلها كتاب البخاري وكتاب مسلم الصحيحان اللذان أجمعت الأمة على تلقيهما بالقبول. فلا ينقل الإنسان إلا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يقع في الكذب عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا إخواني في الله، من البوائق التي يجرها اللسان على صاحبه الكذب على آحاد الناس وأفرادهم، وهذا دون الكذب على الله وعلى رسوله، لكنه أيضا إثم كبير من كبائر الذنوب، ويقود صاحبه إلى الفجور، والفجور يقوده إلى النار، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وفي رواية مسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب في رواية مسلم في الصحيحين: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. اليوم ما أكثر الكذب في أوساط الناس، يكذب الواحد منهم الكذبة تلو الكذبة ولا يبالي، بل يتفاخر بعضهم بالكذب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا موجود، كذب في المعاملات في البيع والشراء، كذب في كثير من الأمور حتى في أمور الدين، والكذب في الدين يدخل بالكذب على الله وعلى رسوله. البعض من الناس ينسب أشياء إلى الدين وليست من الدين، ويأمر الناس بأمور يزعم أنها من الدين وليست من الدين، وإنما هي أمور مبتدعة حادثة، وهذا يدخل في الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وما دون ذلك من الكذب، وخصوصا في البيع والشراء، بعض الناس يظن أن السلع لن تنفق إلا بالكذب، ويزيد الطين بلة كما يقال، فيحلف على ذلك الأيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هذا الذي يريد أن يتكاثر بالمال وأن تنمو تجارته عن طريق الكذب يعامل بنقيض قصده، ويحصل على نقيض مراده، فبدلا من أن تحصل الزيادة يحصل المحق وتذهب البركة، محقت بركة بيعهما. وفي الصحيحين عن أبي هريرة: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، يمحق البركة هذا الحلف، فكيف إذا كان هذا الحلف على كذب؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم رجل أقام سلعة بعد العصر فحلف بالله كاذبا لقد أعطي بها كذا وكذا ولم يعط بها ذلك. نعم إخواني في الله، فيتنزه المسلم عن هذه الصفة الذميمة التي تنزه عنها حتى الكثير من كفار الجاهلية. أبو سفيان رضي الله تعالى عنه قبل أن يسلم لما قال هرقل قدموه قربوه واجعلوا أصحابه خلف ظهره، وقال إني سائل هذا عن هذا الرجل، أي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن صدقني فإن كذبني فكذبوه. يقول أبو سفيان: فوالله لولا الحياء، يعني يستحي من أن يأثروا علي كذبا، يعني ينقلون في المجالس أن أبا سفيان كذب، لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه، لأنه في ذلك الوقت لم يكن قد أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فيتنزه المسلم عن هذه الصفة الذميمة ألا وهي صفة الكذب، ويتحلى بالصدق في بيعه وشرائه ومعاملاته مع القريب أو مع البعيد، يبتعد عن هذه الصفة الذميمة التي هي إحدى بوائق اللسان. كذلك أيضا من بوائقها الغيبة، والغيبة بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام بما جاء في صحيح مسلم من حديث، أو كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الغيبة؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني ذكرته بما يكره وهو متصف بهذه الصفة. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. أصبحت الغيبة في هذه الأزمنة في كثير من المجالس، خصوصا مجالس القاص، لا تخلو من الغيبة ومن النميمة. وهذه آفة انتشرت في أوساط المسلمين إلا من رحم الله تبارك وتعالى، فالواجب البعد عنها، الواجب البعد عنها. والبعض من الناس يتساهل في أمور يظن أنها صغيرة وحقيرة في هذا الجانب. والنبي عليه الصلاة والسلام سمع عائشة رضي الله عنها يوما تقول كما في سنن أبي داود: حسبك من صفية أنها كذا وكذا، يعني قصيرة، عيرتها بأنها قصيرة ولم تكن موجودة في ذلك الوقت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرت. هذه غيبة، هذه ربما اليوم الناس يقولون ما هو أشد منها وأكبر منها، كلمة قصيرة لو مزجت بماء البحر لمزجت، لأنها تكرهها، فكيف بما هو أكبر من ذلك وأشد. ولهذا جاء في سنن الإمام أبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: مررت ليلة أسري بي بأناس لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. قال: قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ولهذا قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم. واستثنى أهل العلم مما يتعلق بالغيبة المحرمة أمورا ستة عليها دلائلها من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتلك الأمور نظمها الشاعر بقوله: والذم ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. نعم، هذه الأمور وإن كان فيها ذم يكرهها، يكرهه المتكلم به عليه، لكنها مستثناة بدلائل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا أيضا بعضها من كتاب الله عز وجل. وقد نقل الإجماع على ذلك، وخصوصا فيما يتعلق بالجرح والتعديل وبيان حال أهل الأهواء والمبطلين، هذا أمر مجمع عليه في القديم والحديث، أجمع عليه أهل الحق وعليه دلائل بما لا يسع الوقت لذكرها في هذا المقام. كذلك أيضا إخواني في الله، من البوائق التي يجرها اللسان وهي من موجودة منتشرة في المجتمعات شهادة الزور. ما أكثر شهود الزور في زمننا يشهد الواحد بما يلقى عليه، بل في بعض الأماكن هناك أناس مخصصون في أبواب المحاكم أو النيابات أو نحو ذلك، وإذا جاء الشخص يسألون هل تريد شهادة، هل تريد شهادة، شهادة بالمال، ولا حول ولا قوة إلا بالله، شهادة الزور. والله عز وجل يقول: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال الله عز وجل واصفا عباده المؤمنين والذين هم بشهاداتهم قائمون، وقال واصفا عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام. المؤمن يتنزه عن شهادة الزور وعن قول الزور. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث أبي بكر: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت، ليته سكت، لشدة تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الجرم، وهو شهادة الزور الذي تتعلق به إبطال حقوق أناس وإحقاق باطل أناس وغير ذلك، وهو من القول بلا علم، وهو من الظلم للمشهود عليه. ولا يجوز للإنسان أن يشهد بالزور، بل الواجب عليه أن يؤدي الشهادة كما هي متى ما طلبت منه. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فإذا علم الإنسان بحق شهد بذلك الحق فحسب، بغير زيادة ولا نقصان ولا كتمان مع الاحتياج إلى الشهادة. لكن في هذه الأزمنة كثرت شهادات الزور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة. هؤلاء كثير في هذه الأزمنة. وهكذا في الحديث الآخر: قوم يشهدون ولا يستشهدون. فهذا من بوائق اللسان شهادة الزور. كذلك أيضا النميمة وهي أخت الغيبة. النميمة القال بين الناس، نقل الكلام بين الناس من أجل إفساد ما بينهم من المودة والمحبة، هذا من النميمة. وقد جاء في الصحيحين من حديث حذيفة قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات. في رواية مسلم: لا يدخل الجنة نمام. والقتات النمام في قول كثير من أهل العلم، وبعض أهل العلم فرق بين القتات والنمام، من حيث أن القتات ينقل الشيء الذي سمعه ورآه إلى شخص آخر من أجل إفساد ما بينه وبين الآخر، والنمام ينقل شيئا كذبا غير حاصل في الواقع، والغرض هو إفساد ما بين الناس من المودة. نعم، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود: ألا أنبئكم ما العرض؟ هي النميمة القالة بين الناس. ولهذا قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى: إن النمام يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. يفرق بين الناس، يفرق بين الناس من خلال ما ينقله من الأخبار من هذا إلى هذا، وهو متوعد على العذاب في قبره، أو متوعد بالعذاب في قبره، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس، وهو حديث مشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، ينقل من هذا إلى هذا نميمة، يفسد ما بين الناس. نعم، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. ومن صور النميمة إخواني في الله أن يكون الشخص له وجهان، يأتي هؤلاء الناس بوجه وهؤلاء بوجه، عند هذا بوجه وعند هذا بوجه، يتقلب. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. هذا من شر الناس عند الله يوم القيامة. ما أكثر هذا الصنف في هذه الأزمنة، بعض الناس ليس مجرد وجهين فقط، بل أكثر، ثلاثة أربعة أوجه أكثر من ذلك، عند كل طائفة بوجه. وقد جاء من حديث عمار بن ياسر وصححه الإمام الألباني رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام: من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. هذا عذاب يعذب به يوم القيامة، جزاء أنه كان صاحب وجهين. ومن كان صاحب ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو أكثر من ذلك فبحسبه. من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. كذلك أيضا إخواني في الله، من بوائق هذا اللسان القذف، قذف المحصنات، قذف المؤمنات، رميهن بالفاحشة، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب. بل قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أبي هريرة: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والتولي يوم الزحف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فالقذف كبيرة من كبائر الذنوب. من أين تأتي؟ من قبل اللسان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا قال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الكاذبون. فهذه إحدى البوائق التي تكون عن طريق هذا اللسان. كذلك أيضا من البوائق المنتشرة في أزمنتنا هذه عن طريق اللسان الخصومة بالباطل. كم من الناس يكون على باطل، على قول باطل، على مذهب باطل، على فكر منحرف، يعرف أنه على باطل ومع ذلك يجادل، ومع ذلك يخاصم على هذا الباطل ويريد أن يقرر أن هذا الباطل هو الحق. وهذا من بوائق اللسان، الجدال والنفاق عن الباطل والخصومة في ذلك. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. عنده منطق، عنده حسن تعبير، عنده فصاحة، عنده بلاغة، لكنه يستعملها لإحقاق الباطل وإبطال الحق، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ألد الخصام أي شديد الخصوم. وقد جاء في الصحيحين عن عائشة: إن أبغض الرجال، أو في البخاري: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أي الشديد في الخصومة، المخاصم بالباطل وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. انظر، من خاصم في باطل وهو يعلمه، يعني يعلم أنه على باطل، لم يزل في سخط الله، أي أنه ما زال في سخط الله، ما يزال الله عز وجل ساخطا عليه، أي غاضبا عليه، حتى ينزع، أي يرجع عن هذا. وما أكثر هؤلاء المخاصمين عن الباطل المجادلين عنه بعد معرفتهم به في هذه الأزمنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك أيضا ينبه على ما يتعلق ببائقة الكذب، الكذبة التي تبلغ الآفاق. بعض الناس يكذب فيما بينه وبين الناس، أشد منه من يكذب كذبة وينشرها بين الناس، ينشرها إما في وسائل الإعلام، في الصحف، في المجلات، في الشبكات، في غير ذلك، كذبة يتعمدها ثم ينشرها ومعرض نفسه لما جاء في حديث سمرة من ذلك الوعيد الشديد الذي جاء في بعض الروايات أن هذا يكون في القبر، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أتاني الليلة آتيان فقال لي انطلق انطلق، فانطلقنا الحديث وفيه فمرنا على رجل مستلق لقفاه وآخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم يأتي إلى الشق الآخر فيفعل به مثل ذلك، ويعود إلى الشق الأول وقد صح كما كان فيفعل به ذلك، وهكذا. قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله ما هذان؟ قال الملكان انطلق انطلق. وفي آخر الحديث قال له الملكان وأما الذي جئت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فهو الرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. انظر كيف يعذب، كذبة واحدة يكذبها لكنها انتشرت ولكنها اشتهرت بلغت الآفاق، عرض نفسه لهذا الوعيد الوارد في هذا الحديث. إخواني في الله، إن الحديث عن أضرار اللسان وبوائقه كثير، وإنما هذه نبل مما يحدو بالإنسان إلى أن يحفظ لسانه ويعرف ما يتكلم به وينظر هل هو مما يرضي الله أو مما يغضب الله، خصوصا في هذه الأزمنة، خصوصا في هذه الأزمنة التي أصبحت الكلمة فيها لا تستقر على مستوى صاحبها ومن حوله بل ربما تنتشر، وهكذا أيضا الإنسان محاسب على كلامه، إن تكلم بكلام مما يغضب الله فلم تحصل له عواقب في الدنيا تحصل عواقب يوم القيامة. فالواجب علينا أن نستغل هذه الجارحة وهذه النعمة العظيمة فيما يقربنا إلى الله عز وجل، فنشغل ألسنتنا بذكر الله وبما يقرب إلى الله، قراءة القرآن وهكذا بتعلم العلم وتعليمه، هذا من خير ما يشغل به اللسان، من خير ما يشغل به اللسان. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي من حديث عبد الله بن بسر الأزلمي رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به، أخبرني بشيء أتشبث به يعني أتمسك به، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فعلينا أن نشغل ألسنتنا بذكر الله عز وجل وبما يقربنا إلى الله تبارك وتعالى، فنتحصل على الغنيمة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ قولوا خيرا تغنموا أو اسكتوا عن شر تسلموا، نجتنب هذه البوائق وغيرها من البوائق التي تكون عن طريق اللسان تحصل بذلك السلامة بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.